تنمو بأي شيء، تنمو بالغذاء بالسقاية. إذا سقيت عطش الشجرة نمت، إذا منعت عنها الماء ماتت. تعال لاحظ الدقة هنا، الشجرة تختلف عن قضايا الإنسان. صحيح الله سبحانه وتعالى يضرب مثال بالشجرة، لكن الطاقات والنعم المحيطة بنا غير الشجر، تنمو بالشكر، لكن الكفر يغيرها، الكفر يزيلها ويأتي بضدها في مكانها. ملتفت كيف؟ يعني بتعبير آخر، هذه النعمة نعمة النظر، زكاة لها زكاة. الزكاة ما هي؟ أنك تشكر هذه النعمة، فشكرك للنعمة هو زكاة. لماذا قال زكاة؟ لأنها تنمو وتزكو بالشكر، النعمة تنمو وتزكو بالشكر. مثلا زكاة العلم نشره، إذا نشر العلم هو شكر لنعمة العلم، فالذي يحمل العلم ولا ينشره يكفر بهذه النعمة. فإذا كفر بنعمة العلم ذهب العلم من رأسه ومن صدره ومن قلبه. لاحظ المعنى وين؟ هنا دقة. زكاة العلم نشره، إذن النشر شكر. زكاة الجمال العفاف، الشاب الجميل زكاة هذا الجمال أن يكون عفيفا. المرأة الجميلة كذلك، مو معناه أيها الأحبة التفت إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هذا مثال عام، مو معناه الإنسان اللي مش جميل يجب أن لا يكون عفيفا، لا، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لكن هنا زكاة الجمال العفاف، زكاة العقل الإنصاف، زكاة الظفر الإنصاف، زكاة الشجاعة الجهاد والتضحية. أنت شجاع، هذه نعمة، فكيف تؤدي شكر هذه النعمة؟ تجاهد. زكاة المال إنفاقه في سبيل الله، إذن الشكر شكر الغني، عندما الغني يشكر الله ماذا يصنع؟ ينفق هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. لاحظتم كيف؟ كذلك إذا سلطت الشكر على النعمة نمت النعمة وارتفعت وصعدت، فإذا تركت الشكر عنها، أبعدت الشكر عنها، تسلط عليها آفة. هنا زكاة الأشياء وهناك آفات الأشياء، تسلط عليها آفة. المال زكاته الإنفاق في سبيل الله، إذا أنا ما أنفقت مالي في سبيل الله تسلط على أموالي آفة السرقة، آفة التلف، آفة الضياع. العلم كذلك، الأسرة كذلك، المحبة كذلك، الشجاعة، السخاء، كلها هذه نعم محيطة بنا تحتاج إلى شكر. مثال على ذلك أيها الأحبة، لاحظ إذا كنا نتقلب في بحور النعمة ونعم رب العالمين، إذن أينما تتجه، كما قال الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا ولك فيها معرفة، واعلم أنك لا تخلو من نعمة لله سبحانه عليك، فلا تخلو من تحميده وتقديسه وتمجيده وذكره على كل حال، ما دام دائما نعم الله عندك فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظر إلى هذه الرحمة، انظر إلى هذه النعمة. فإذا التفتت أنا إلى النعم، هذه النعم المحيطة بي من الله سبحانه وتعالى تريد شكر، إذا ما شكرت وكفرت بها ضاعت النعمة. الشكر كلما كان عميقا كلما كان أعمق، النعمة أعطتنا عطاء أكثر. هذه أرجوكم التفتوا كيف الملاحظة، يعني شكر النعمة كلما يكون أعمق النعمة تعطيك، مثل النخلة كلما ترعاها وتسقيها وتسهر عليها تعطيك أكثر. الأرض كذلك، هذه قضايا واضحة. العلم كذلك، كلما تسهر وتتعب نفسك أكثر تأخذ أكثر من العلم. القرآن الكريم، افتح القرآن، اقرأ القرآن، اتعب نفسك في القراءة، في التأمل، في التدبر، تأخذ اكثر، تنفتح كنوز الآيات امامك، تنفتح كنوز العطاء امامك. كل نعمة هكذا. الآن لاحظوا، نحن عندنا نعمة الشباب، نعمة المال، نعمة العمر، نعمة العلم، نعمة الإيمان، هذه النعم كلها محيطة بنا. يسأل المرء عن عمره فيما أفناه، عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، لأن هذا الدينار نعمة من الله، فيجب أن تتعامل مع هذه النعمة. من أين أخذت الدينار وأين تنفق هذا الدينار؟ الشباب كذلك، يسأل المرء عن شبابه فيما أبلاه. الشباب طاقة، هذه الطاقة نعمة من الله، هل أنا الشاب أشكر الله على هذه النعمة أم أكفر بهذه النعمة وأنفق شبابي في أحضان الشيطان والعياذ بالله والمنكرات؟ هكذا هكذا. بعد ذلك تدخل للأسرة، تفت حبيبي، تدخل وين؟ للأسرة. لاحظ نعمة الله في الأسرة. لكي تنشئ هذه الأسرة جيلا طيبا وصالحا وتؤدي دورها كأحسن ما تكون التأدية في المجتمع، جاءت نعم الله أحاطت الأسرة من كل مكان. أول نعمة العقد الشرعي الذي يجري بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. لاحظ هذا العقد، سبحان الله، كل العقود تكتب على الورق. تريد أن تشتري سيارة تكتب على الورق، صحيح ولا مو صحيح؟ تريد أن تشتري بيتا تكتب على الورق. العقود كلها تكتب على الورق، إلا عقد الزواج يكتب في القلوب رأسا. بمجرد أن تقول المرأة نعم، أو تقول هي بالعقد، يعني نعم للوكيل، إذا قالت هي أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي بتلك اللحظة وأنت قلت قبلت، في تلك اللحظة هذا العقد يسجل في القلوب، تتحرك المودة والرحمة والعاطفة في قلبك وقلب المرأة في نفس اللحظة. انتبهت للتعبير؟ مع ذلك يسجل بالورق. لماذا؟ لأن المسؤولية كبرى على هذا العقد، لأنه عقد يلبي حاجات الفطرة. الفطرة ما هي الفطرة؟ الفطرة النفس والعقل والقلب والروح، هذه الأربعة المجتمعة اسمها الفطرة. لاحظ، النفس ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى سكن. القلب ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مودة. الروح ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى رحمة. العقل يحتاج إلى تفكر، قدرة على التفكير. فسبحان الله، هذا العقد الشرعي، عقد الزواج، يلبي كل حاجات الفطرة. في نفس الآية، آية العقد، عقد الزواج، تجد هذه القضايا مذكورة بكاملها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لاحظوا الأربعة ما الفطرة. أولا قال لتسكنوا إليها، لمن السكن يعود؟ للنفس. قبل الزواج حالة اضطراب تصير عند الشباب، انتبهت كيف؟ الزواج يعطي حالة هدوء وسكن للنفس، لتسكنوا إليها. بعد ذلك يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة للقلوب والرحمة للروح. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر لمن؟ للعقل. إذن هذا العقد الشرعي، هذا العقد، عقد الزواج، عقد مقدس، ويعتبره القرآن ميثاقا غليظا. القرآن الكريم يتحدث عن علاقة الأنبياء بالله، يقول وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ويتحدث عن عقد الزواج، يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ المقدس، مع الأسف الشديد المسلمون لا يحترمونه. تشوف مثلا في بعض المسلمين وبعض المدارس الفقهية هذا العقد المقدس العظيم، إذا يجي هو سكران أو غضبان أو زعلان وقال لزوجته أنت علي بالطلاق، أنت عطالق بالثلاث، خلص انتهت. يعني صار طالق بالثلاث رأسا بهذه السهولة وهذه البساطة، في حين القرآن الكريم يأتي يركز أن الطلاق ما يقع إلا بحضور شاهدين عادلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن العادل مؤمن وحضور المؤمن فيه خير، يمكن كلمة من عنده وكلمة من هنا مع المرأة مع الرجل يصالحون، صحيح ولا مو صحيح؟ لكن إذا واحد شرير وشيطان أول ما يجلس عم طلقها وتزوج غيرها أنت مبتلي فيها هذه على أي أساس؟ خذ راحتك، ملتفت شلون التعبير؟ لذلك القرآن يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هذه شهادة لله. بعد ذلك يجب أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها زوجها فيه، اغتسلت ولم يقربها زوجها، هذه الأمور كلها. ثم يكون بكامل قواه العقلية عندما يقول هذه الكلمة كلمة الطلاق، وما تأتي إلا نفس الكلمة هذه ولو قالها 3 مرات 300 مرة في مجلس واحد فلا تحسب إلا تطليقة واحدة، لو قال لها 20 مرة هي تحسب تطليقة واحدة، لأنه ليس بالعدد العدد اللفظي، وإنما هذا معناه عدد للزمان والمكان. إذا طلقها فالطلاق يعتبر طلاقا رجعيا، والمرأة تعتد 3 أشهر و10 أيام، والمرأة في العدة تعتبر زوجة، لأن الرجل يستطيع أن يسترجعها من دون عقد خلال العدة. لو جاء إليها قال يا زوجة الحبيبة تعالي صارت زوجته، لو سلم عليها لو قبلها رجعت صارت زوجته من دون عقد ومن دون إجراء صيغة ثانية إلا إذا خرجت من العدة. لاحظ كل ذلك لمن؟ كل ذلك للإبقاء على هذه النعمة. ولذلك الطلاق بحد ذاته عندما يأتي للحفاظ على هذه النعمة، لأنه إذا وصلت الحياة إلى طريق مسدود فيأتي هنا الطلاق. والطلاق لا يهتز منه العرش كما نسمع، العرش ما يهتز من أحكام الله، الطلاق حكم الله وعرش الله لا يهتز من حكمه، إنما يهتز من الظلم والجور الذي وقع في الأسرة وأدى إلى الطلاق. يهتز من الظلم الذي وقع في هذه الأسرة وقتل هذه النعمة وكفر بهذه النعمة. أما بحد ذاته الطلاق لا، هذه سورة الطلاق موجودة في القرآن الكريم. فلاحظوا مسألة النعمة وين تأتي حتى للحفاظ على هذا الجانب. البنات نعمة، هذه البنت نعمة في البيت، الأولاد نعمة أيضا، كيف أتعامل مع هذه النعمة؟ يجب أن ألتفت إليها، إلى تربيتها. من كانت له بنت فأحسن تربيتها واتقى الله فيها كان مع النبي، من كانت له ابنتان حجبتا عن النار يوم القيامة، من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات فاتقى الله فيهن وأحسن صحبتهن. الرسول يقول كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، لأن هذه نعمة، البنت وجودها نعمة ورحمة. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير في الأرض. إحنا الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه القوانين، أقول ابتلانا رب العالمين يبتلينا بكل شيء ليختبرنا، لكن أحيانا سبب البلاء نحن. وإذا تجي قوانين وضعية من الغرب، قوانين كافرة، نطبقها في بلادنا أكثر مما نطبق قوانين الإسلام. البنت ما تتزوج إلا إذا كان عمرها 18 سنة، لأن قبل 18 سنة تعتبر قاصرة. هذا لماذا؟ هذا القانون الغربي، قال القانون الغربي بالغرب قالوا هذا القانون، القانون الكافر. الإسلام ما يقول هكذا، بالعكس الإسلام يقول البنت إذا خرجت من 9 ودخلت في 10 صارت مهيئة للزواج، وتجري عليها أحكام الشريعة الإسلامية من حجاب وصلاة وصيام وحج، وإذا عندها أموال من أبيها، نفرض أن لها أب ومات الأب وعندها أموال بالإرث، فالأموال يعطيها الحاكم الشرعي لها، لأنها كما يجب عليها الحج والصلاة يجب عليها أن تدفع الخمس والزكاة وتتعامل مع أموالها. ملتفت كيف؟ ولذلك نحن الآن لاحظ، لكن اليوم سبحان الله. ذاك اليوم واحد يحدثني في مكان في الغرب يقول عندنا قضايا في الإسلام ما نستطيع أن نهضمها مثلا. قلت كيف؟ قال مثلا البنت عمرها 10 سنين تكون صالحة للزواج، هي 12 سنة، حتى 15 سنة صغيرة تعتبر. يقول لي، قلت له أنت من أين أخذت هذا الكلام؟ من الغرب. إذا ترجع إلى جذورك، إلى عقيدتك، إذا تعود إلى الفطرة تشوف هذا الكلام خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها هو أعرف بها. ولذلك يأتي الحاكم الشرعي هنا الشارع المقدس يلتفت أن البنت في سن 10 صحيح مثلا يجب عليها الصيام، لكن قسم من الفتيات في سن 10 تكون ضعيفة، فهنا يجي الإسلام يتساهل معها، يقولها نسبة للتركيبة هاي البدنية اللي عندك الضعف، تصومين يوم تفطرين يوم حسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لها علاقة بال10 سنين. حتى الرجل الكبير إذا ما يطيق الصوم ما يصوم، هذا شيء طبيعي. وأنا أتحدث مع هذا الرجل وإذا تقع يدي ويقع بصري على صحيفة الديلي ميل، هاي اللي تصدر بلندن، صحيفة الديلي ميل، في أول صفحة، هاي قبل 2 أو 3 شهور، في أول الصفحة بحث كامل عن سن الزواج للبنات والبنين، بحث كامل خصوصا للبنات سن الزواج، لأن عندهم الآن مشكلة كبرى في الغرب أنه هذه البنت عمرها 18 عمرها 17 سنة تعتبر قاصرة، وتقع في أحضان الشيطان، وتقع في مصائد، وتقع في مصائب ولواعج وأشجان، فكيف نتعامل معها أنها قاصرة؟ قرأت البحث من صفحتين في جريدة الديلي ميل وموجودة عندي الصحيفة، بالله عليكم التفتوا لها الملاحظة هذه. وإذا مجلس العموم البريطاني يؤكد في جلسته ذاك اليوم أنه يصدر قرار بتشريع سن الزواج 14 سنة، البنت عمرها 14 سنة تتزوج، و14 سنة تعتبر كاملة وليست قاصرة. بعد ذلك لاحظت في صحيفة الديلي ميل أرقام عن بقية الدول، مثلا في فرنسا البنت عمرها 15 سنة تتزوج، تعتبر بنت مو قاصرة في فرنسا، القانون الفرنسي الآن 15 سنة البنت عمرها ما تعتبر قاصرة. في بريطانيا البنت عمرها 14 سنة. في إسبانيا من 30 سنة إلى اليوم، في إسبانيا وهولندا البنت عمرها 12 سنة، 12 سنة تتزوج وليست قاصرة في إسبانيا. ملتفت كيف؟ في إسبانيا وفي هولندا البنت اللي عمرها 12 سنة تتزوج ما تعتبر قاصرة. لكن تعال إلى دولنا الحبيبة أنت شوف إلى الآن لا 18 سنة، ما يصير، القانون يقول هكذا، عمرها 17 سنة و5 أشهر يعتبرها هذه قاصرة، يقول لك هذه قاصرة بعد ما أكملت 18 سنة. بينما تجي للتاريخ تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة وعمرها 6 سنوات وتزوجها وعمرها 10 سنوات. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوج الزهراء وسن الزهراء، كانت الزهراء في سن 10 من عمرها، وهذا التاريخ أمامنا واضح. فهذا معناه كفران النعمة أيها الأحبة، لأن هذه حقيقة نعمة، هذه البنت إذا كان القانون ما يسمح لها أن تتزوج إلا أن يكون عمرها 18 سنة، معناه 8 سنوات هي مستحقة للزواج وتعاني من كفران النعمة، عندها نعمة ولا تعرف كيف تتصرف بها وكيف تمشي فيها، وهكذا وهكذا في بقية الأمور. أنا استطرادا أذكر هذه القضايا فيما يخص البحث. القرآن الكريم أيها الأحبة يأخذنا بالتدرج في سلم التكامل من نعمة إلى نعمة، ومن آلاء إلى آلاء، ومن رحمة إلى رحمة، بس الإنسان يلتفت إلى هذه النعم كيف يتعامل معها وكيف يمشي معها، كيف يربي أبناءه في البيت وهم نعمة، كيف نحفظ الأسرة وهذه نعمة، المرأة كيف تحفظ حجابها، كيف تحفظ أسرتها، كيف تحفظ زوجها وأبنائها، الرجل كيف يحفظ أسرته، كيف نتعامل مع صلة الأرحام، كيف نتعامل مع الجوار، كيف نتعامل مع هذه الأمور كلها. ما وجود المشاكل في مجتمعاتنا وفي أسرنا إلا لكفران نعم الله سبحانه وتعالى، لأننا ما نؤدي شكر هذه النعم. على كل هنا لاحظ يبدأ التدرج بالنعمة. أخذت البحث والمفتاح عندكم، مفتاح الكلام من البداية. كلما شكرت هذه النعمة أعطتك أكثر. يبدأ القرآن الكريم بالنعمة بالتدرج من النطفة، هذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه لكننا أعطيناه أدوات الامتحان والأجهزة التي يستطيع أن ينجح بها. ثم تتدرج بنا سورة الإنسان، سورة الدهر، حتى تصل إلى قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لاحظ النعم والصعود في سلم النعم من النطفة حتى يصل الإنسان إلى مرحلة قمة القمم، أن كل عمله الذي يعمله لوجه الله سبحانه وتعالى. هنا عندما يصل إلى هذه النعمة الكبرى أين يكون موقعه من بقية النعم؟ لما يصل الإنسان وكل أعمال تكون لوجه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا المستوى الرفيع العظيم لما يصل إليه الإنسان بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذا الترتيب، أي لون من ألوان النعم هو يمر فيها الإنسان؟ هذه النعم المادية، النعم المعنوية أيضا، نعمة العلم، نعمة العقل، تأتي بهذه النعم نعمة الإيمان، نعمة الدين، نعمة العقيدة، نعمة اليقين، نعمة العمل الصالح، نعمة السعي في قضاء حوائج الناس، صحيح؟ ثم ترتفع ترتفع، يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق وأهل البيت سلام الله عليهم، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي هنا يضعنا أمام الأمر الواقع، يقول: كل هذه النعم التي عندكم إنما تبقى وتدوم إذا أديتم حقها. وحق النعمة شكر تلك النعمة، شكر لله سبحانه وتعالى. إذا كثرت نعم الله عليكم كثرت حوائج الناس إليكم، فمن أدى حوائج الناس عرض النعمة للبقاء والدوام، ومن منع حوائج الناس عرض النعمة للزوال والفناء. لاحظ شو؟ وكلمة للإمام الحسين سلام الله عليه، يقول: إن لله عبادا يخصهم بالنعم، فإذا رعوها حق رعايتها وأدوا حقها للناس أدامها عندهم أبقاها معهم، وإذا كفروا بتلك النعم، الحسين سلام الله عليه يقول، حولها منهم إلى غيرهم، حول النعمة منهم إلى غيرهم. الآن هذه النعم القرآن الكريم يبين أن كل شيء في الوجود هو نعمة من الله لك أيها الإنسان، لكن يجب أن تلتفت إلى النعمة الكبرى. إذا ما عرفنا النعمة الكبرى، كل شكرنا لكل النعم لا يسجله الله سبحانه وتعالى. النعمة الكبرى هي نعمة الولاية، ونعمة الإمامة، ونعمة الدين الكامل. والدين الكامل لا يكتمل إلا بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك في يوم الغدير نزل جبرائيل، ولما تسمع عن يوم الغدير اعرف أن السنة والشيعة يذكرون يوم الغدير، ولا فرق بين السنة والشيعة، نحن كلنا أخوة. لكن هنا إجماع من السنة والشيعة على حال على حديث الغدير وعلى واقعة الغدير وقضية يوم الغدير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه ذكر ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه من يوم ولادة الإمام علي سلام الله عليه، ولد في الكعبة، الإمام علي ولد في بطن الكعبة، وجاءت به أمه فاطمة بنت أسد وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخذه وقال: أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، قبل نزول الوحي وقبل نزول جبرائيل، لأن الرسول يقول: أنا نبي وآدم بين الماء والطين. رسول الله نبي، نور النبي خلقه الله قبل أن يخلق الخلق، خلق نور محمد وأهل بيته. فلاحظوا هذا المعنى الكبير أيها الأحبة، ما من يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركز على ولاية علي بن أبي طالب، على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما من يوم يمر إلا وهو يذكر ولاية أمير المؤمنين وإمامة الإمام علي. إلى يوم الغدير في حجة الوداع، واحد من علمائنا الأعلام اسمه الشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه كتب كتاب اسمه الغدير، 11 مجلد، 11 مجلدا، مثل ارشيف ضخم فهرس، جمع كل مصادر علماء السنة والجماعة والشعراء الماضيين والحاضرين الذين قالوا شعر بيوم الغدير وذكروا قضية الغدير. وإذا هالمصادر كلها جمعت صارت 11 مجلد، 11 مجلدا كبيرا، اسم الكتاب الغدير. راجعة وشوف حديث الغدير موجود في كل كتب المسلمين، كتب الحديث، كتب التفسير، كتب التاريخ، كتب الأدب، كتب اللغة موجودة. هبط جبرائيل على النبي في حجة الوداع يوم 18 ذي الحج، والرسول راجع من مكة المكرمة متجه إلى المدينة ومعه عشرات الألوف بل مئات الألوف، فوصل إلى منطقة اسمها غدير خم في حر الظهيرة هناك، حتى واحد ما ينسى شوية الشمس تحرك دماغه أكثر هالشكل. فهبط جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حبيب القلوب، يا أبا الزهراء، العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: نصب عليا أميرا للمؤمنين، ارفع الإمام علي، أعلن ولاية أمير المؤمنين، هذه حجة الوداع يا رسول الله، هذه آخر سنة في حياتك ويجب أن يكمل الإسلام، تكتمل النعمة، نعمة الله تكتمل بولاية أمير المؤمنين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا جماعة أنتوا أهل ذوق وأهل ثقافة ومعرفة، رسول الله بحجة الوداع أي شيء لم يبلغه من الإسلام، كل الإسلام مبلغ، ما بقى شيء لم يبلغه، لم يبقى إلا الولاية، إلا الإمامة ينص عليها، ينص على الخليفة من بعده، من الإمام، من الخليفة، من الوالي، من الولي، حتى الناس يتجهون إليه ويتصلون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ما عندنا آية في القرآن تقول للنبي: قل للناس صلوا وأنا أعصمك منهم، لا تخاف منهم، قلهم صلوا. الله يعصمك من الناس، هنا القضية قضية سياسة وقضية قيادة وقضية خلافة وإمامة، الله ضمن لرسوله أن يعصمه من الناس، قال: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أرجوكم لاحظوا الكافرين وين، ما يقول هنا نعمة كبرى، نعمة الولاية، فالذي يكفر بالولاية يعني يكفر بهذه النعمة، ما يشكر نعمة ولاية أمير المؤمنين، نعمة الإمامة تحتاج إلى شكر، فالذي لا يشكر هذه النعمة معناه كفر بهذه النعمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تفت هنا في آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا بآية الانقلاب الذي حصل بعد وفاة النبي بنص القرآن يقول وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين يعني لمن؟ اللي يشكرون النعمة. أي نعمة هي؟ نعمة الولاية صحيح، لكن يقول وقليل من عبادي الشكور. فلاحظوا المعنى، القرآن يخاطب المسلمين، الله يخاطبهم يتحدث عن الانقلاب، يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الاستفهام هذا ليس استفهام للعلم يا أحبتي، مو استفهام، هذا فيه معنى التوبيخ والرد. لأن لو كان استفهام بمعنى الاستفهام، الاستفهام يستدعي الجهل، الله ليس جاهل حتى يستفهم، فهذا فيه توبيخ ورد. يعني هناك انقلاب سيحصل بعد وفاة النبي، الانقلاب بموضوع الإمامة، لأن الإمامة هي النعمة الكبرى والنعمة تحتاج إلى شكر. لذلك يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، في حين كلنا نعلم القرآن يؤكد يقول انقلبتم بصيغة الماضي لتأكيدها، وإحنا ما عدنا بالتاريخ واحد من المسلمين من الصحابة بعد وفاة النبي لم يذكر الشهادتين، لا كلهم كانوا يصلون ويذكرون الشهادتين، وكلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فما في أحد نكر الشهادتين. تفتوا، الله يقول انقلبتم، وكلنا نعرف أنه لا يوجد واحد من المسلمين بعد النبي ترك الشهادتين، ما في أحد. فإذا الانقلاب وين يكون؟ انقلاب هنا. وسيجزي الله الشاكرين، يعني الذين يشكرون هذه النعمة الكبرى، نعمة إكمال الدين والعقيدة. لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أمير المؤمنين يوم الغدير ورفع يده هكذا حتى بان بياض إبطيهما، فقال بعد الخطبة التي ألقاها، تلك الخطبة الحامية، الخطبة العميقة العظيمة، قال أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الله اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. طيب لما رفع الإمام السيوطي بالدر المنثور وعلماء السنة والشيعة بإجماع الكلمة يقولون نزل جبرائيل بهذه الآية بعد تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكل المسلمين بايعوا الإمام أمير المؤمنين، هو الخليفة وهو الإمام بعد النبي، نزل القرآن الكريم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. ما دام أبو حسين موجود أمير المؤمنين، ما دام الإمام علي موجود، ورأيتم حياة علي كيف سارت مع النبي، وكيف دافع عن الإسلام، وكيف بيت الإمام علي هو البيت الأول في الإسلام الذي دافع وضحى من أجل الدين والعقيدة حتى ولده الحسين يرفع رأسه على الرمح. هذا هو الإمام. ما دامت القضية بهذا الشكل، والإمام بعد النبي علي بن أبي طالب، والإمام في أبناء علي، علي أمير المؤمنين، الإمام الأول، الإمام الحسن، الإمام الحسين الشهيد، الإمام علي بن الحسين زين العابدين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، الإمام موسى بن جعفر، الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام محمد الجواد، الإمام علي الهادي، الإمام العسكري، الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. 12 إمام. طيب 12 إمام الرسول ذكرهم بأسمائهم، والمشكلة الكبرى التي تواجه المسلمين اليوم الذين لا يعتقدون بأئمة الأئمة الاثني عشر من أئمة أهل البيت، المشكلة قائمة. تفتح البخاري تشوف في البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من بعدي 12 إماما كنقباء بني إسرائيل. شفت للتعبير حبيبي. نقرأ الصحاح كذلك الخلفاء من بعدي 12 خليفة، الأئمة من بعدي 12 إماما. هذه موجودة في كتبنا وفي تفسيرنا وفي صحاحنا وفي كتب الشيعة والسنة بالإجماع. فإذا كان التركيز على 12 إماما كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد بن حنبل وكتب التاريخ والحديث، إذا كان الأمر كذلك فمنهم الـ 12 إمام يا بخاري؟ وينهم الـ 12 إمام؟ إذا كنت لا تعتقد بأئمة أهل البيت الأئمة الـ 12، فكيف تفسر هذا الحديث الذي أجمعت الأمة الإسلامية على صحته أن الرسول قال الخلفاء من بعد 12 خليفة؟ ثم يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صحيح هذا الحديث ولا مو صحيح؟ صحيح. ليش؟ لماذا صحيح؟ لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فما دام يوم ندعو كل أناس بإمامهم في القرآن الكريم، الحديث يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فجاء القرآن الكريم يا رسول الله رفعت عليا مرحبا بك، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. وبالفعل ما يستطيع الكافر ولا المنافق ولا الظالم أن يتسرب للإسلام، أن يدخل أن يخرب الإسلام إذا كان الإسلام بهذا الشكل. أنا البارحة ذكرت لكم عن السنة النبوية، السنة النبوية محفوظة عند أهل البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يترك السنة هكذا وننتظر إلى أيام مثلا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز يأمر بكتابة السنة. لا، السنة موجودة في صدر علي بن أبي طالب، قال إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. والإمام علي يفعل على المنبر يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. فيصعد المنبر يقول أيها الناس، ما دام رسول الله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، والإمام علي يؤكد الحديث يقول علمني رسول الله 1000 باب، يصعد على المنبر يقول أيها الناس سلوني قبل أن تفقدون، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. هذا التاريخ كله بعد وفاة رسول الله، كل الصحابة كانوا يحتاجون لعلم علي، والإمام علي ما يحتاج إلى علمهم. قالوا للإمام الصادق ما الدليل على أنكم أعلم الناس؟ قال الناس كلهم يحتاجوننا وإحنا ما نحتاج لأحد، هذا أعظم دليل. ما عندنا حديث يقول أن الإمام علي سلام الله عليه استعصت عليه مسألة وإجا يسأل فيها مثلا سلمان أو أبو ذر أو أبو بكر أو المقداد أو عمار أو أحد من هؤلاء الصحابة، في حين كلهم كانوا يسألون الإمام علي، كلهم جميعا. وكلمة عمر بن الخطاب واضحة، لا أبطان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن ولولا علي لهلك عمر، هذه موجودة بالصحاح وكتب التفسير ومنقولة دائما ننقلها جميعا. فالإمام علي سلام الله عليه هذا علمه وهذه شجاعته، والإمام يجب أن يكون أعلم الناس لأنه هو القرآن الناطق وأشجع الناس، وإلا الأمة إذا ابتليت بقائد جبان فالويل لها، فتحتاج إلى قائد شجاع، شجاع ومعصوم حتى لا يوردها الخطأ، بعد ذلك يكون أكرم الناس. أما إذا كان بخيلا فما قيمته، وأزهد الناس وأعبد الناس وأتقى الناس. وهذه الصفات كلها مجموعة ومجتمعة في علي أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، اطمئنوا ما في أحد يجرأ يضرب الإسلام، وإلى اليوم والله قوة الإسلام لا زالت تهز العالم كله، قوة القرآن، قوة الفكر الإسلامي، قوة حديث الرسول وأهل بيته. ليس هذا فقط، وإنما قوة أهل البيت. اليوم عندما تذكر الإمام الحسين، تذكر الإمام الحسين ومدرسة الحسين وعاشوراء، تشوف الشعوب كلها بدأت تتحرك. وانت شايفين الاجتماعات هذا العام والأعوام الماضية والأعوام القادمة، الناس صاروا يلتفون حول منبر الحسين أكثر، شباب من الجامعة، أساتذة، عمال، موظفين، أجاويد، كتبة، كل الطبقات، رجال ونساء، يا حسين، الكل يحضر. ليش؟ لأنه جزعنا، جزعنا وملينا من الشعارات الفارغة الجوفاء المزيفة، ملينا. نرجع للحقيقة، نرجع للواقع. الحقيقة والواقع أهل البيت، الحقيقة والواقع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول الحق: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقبلها: ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله، آية ثانية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم بعدها يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله أن أحاسيسي، إحساس عندي عميق وشعور عميق أن الفرج قريب، وأن العالم ينتظر ابن الزهراء ابن فاطمة، العالم كله ينتظر الإمام العظيم، ينتظر القائد المنقذ، ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وعلامات الظهور بدأت، وإن شاء الله في ليلة من الليالي أذكر لكم بعض علامات الظهور تلاحظوها، بدأت تقترب منا شيئا فشيئا. والويل للغافلين، والويل للمعاندين. الإنسان يجب أن يكون يقظا في هذه المرة، في هذه السنوات، ويكون على أهبة الاستعداد، يأتي إلى الله، إلى الصلاة، إلى الدين، إلى الإيمان، إلى صلاة الليل، إلى قراءة القرآن، حتى يكون قريب من الأجواء التي ستحصل في العالم قريبا جدا. وراح تشاهدوها كلكم إن شاء الله، لأن الله أكبر وأعظم من أن يترك الأمة الإسلامية هكذا تموج بالعذاب والحرمان والاضطهاد. الله أكبر وأعظم من أن يترك الناس في عذاب وحرمان ودماء وهتك أعراض. لا، الإسلام هذا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. يئسوا وين؟ لما رفع الإمام رسول الله، رفع عليا أمير المؤمنين، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنا يئس الذين كفروا من دينكم، بعد ما في مجال لهم، كانوا يفكرون أن ينتصروا عليكم، لكن الآن خلص ما في انتصار، النصر لله. بعدين شوف الملاحظة يا إخوة، نحن عندنا الإيمان والعمل الصالح من أعظم الأشياء. نحن ناس مسلمين عاديين، ما عندنا عادي ودرجة أولى، بس هذا تعبيري هكذا، أريد أن أوصل لك الفكرة، ليس أكثر من ذلك. أنا المسلم العادي، الله يقول لي أنت إيمانك وعملك الصالح يرفعك، فكيف إذا كان الإيمان والعمل الصالح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق؟ وكيف الرسول يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، كسرت رباعيته، شجت جبهته، مع ذلك الله يقول له: يا رسول الله، إذا ما تنصب علي بن أبي طالب كأنك ما صنعت شيء، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلما نصبه وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. نزل جبرائيل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوف النعمة وين بدأت، من النطفة، صحيح ولا مو صحيح؟ النعم نحن محيطة بنا، لكن كل هذه النعم لم تصل إلى التمام والكمال. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بأي شيء؟ بولاية علي بن أبي طالب. وهذا المعنى الكبير، تجي ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت والحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. لذلك الهجوم اللي حصل بعد وفاة النبي صار على بيت الإمامة، ما صار هجوم على التوحيد ولا على النبوة، لا. الإمامة هي الركن الأساسي في أصول الدين، كما أن الصلاة هي الركن الأساسي في فروع الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن الأساسي في الفروع. الإمامة هي عمد، العمد عمد الخيمة بأصول الدين. إذا ضربت الإمامة ضربت التوحيد وضربت العدل وضربت النبوة وضربت المعاد في يوم القيامة، كلها ضربت. وإلا واحد يصلي، عمر بن سعد يوم العاشر كان يصلي، كان يصلي هو وأصحابه، والمكبر اللي يكبر العمر بن سعد يقول للحسين: إن صلاتك لا تقبل منك. فوين الحق؟ الحق هنا، الإمامة النعمة الكبرى. وأتممت عليكم نعمتي. بعد ذلك لاحظوا أيها الأحبة أن هذه النعمة كلما شكرتها، شكرت الله عليها وأديت شكرها بعمق، أخذت منها عطاء أكثر. لكن إذا واحد ابتعد عنها وكفر بنعمة الإمامة، إذا أشكر هذه النعمة هذا الشكر يبقيها ويجعل حبها وحب صاحبها في قلبي، أصير أنا أحب عليا وأحب الحسن والحسين وأحب زين العابدين وأهل البيت. لكن إذا كفرت بهذه النعمة زالت النعمة. من أين تزول؟ ما تزول من الواقع، تزول من قلبي، فتحط محلها نقمة خبيثة. تجي إمامة الشيطان تدخل في قلبي، تجي إمامة اللي يقف ضد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، انتبه كيف؟ تجي إمامة يزيد بن معاوية، إمامة أبي سفيان، إمامة معاوية بن أبي سفيان الكاذب الفاجر الغارق بدماء الأبرياء. تجي هؤلاء أئمة يدعون إلى النار، ويبدأ عندي الحقد والبغض والعياذ بالله لصاحب الولاية والبيعة. لذلك رسول الله يقول له، يقول: يا علي لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. ولماذا قال منافق؟ لأن النفاق تخفي شيء وتظهر شيء، يعني أنا مظهر الإسلام وأكره علي بن أبي طالب، فإذا هذا نفاق، لأنه كفر للنعمة الكبرى. وإذا كفرت بالنعمة الكبرى كفرت بالإسلام وكفرت بالصلاة وكفرت بكل شيء. واسمعوا هذا الحديث الذي نقرأه عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الآن بعد هذه الأمور وحسب موازين القرآن وموازين الشرع وموازين الرسول وموازين العقلاء في العالم وإجماع السنة والشيعة، أستطيع أن أقرأ لكم هذا الحديث. يقول محمد بن مسلم من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، يقول: أنا كنت في الحج بمكة المكرمة، ففي مكة المكرمة نزلت في بيت كان جار لنا يقرأ القرآن في الليل يتهجد وله بكاء ونحيب ودموع، فسألت الناس عنه، قالوا: هذا الرجل منذ 40 سنة لم يذنب أبدا، ما مارس الذنوب. قلت: حقيقة هذا عظيم، 40 سنة صار لما أذنب؟ قالوا: 40 سنة ما يذنب، شوفوا دائما يبكي ويقرأ القرآن. يقول رجعت إلى المدينة اتصلت بالإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له سيدي أنا كنت بمكة المكرمة ونزلت في بيت كان لنا جار يتهجد بالقرآن وكان صوت بكائه في الليل يوقظني من النوم، فسألت عنه قالوا هذا منذ 40 سنة، صار 40 سنة لم يمارس الذنب. الإمام الصادق يقول سألني قال هل عرفت حاله بالنسبة لولايتنا أهل البيت؟ هل له معرفة بهذا الأمر؟ يحبنا أهل البيت أم يكرهنا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمذاهب الأربعة وكل فقه الحديث والكتب والسير تقول أن الذي يموت وفي قلبه بغض لأهل البيت يأتي يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. هذه موجودة، اقرأوها عند الزمخشري والإمام السيوطي وأحمد بن حنبل وكل هؤلاء وفي بحار الأنوار وفي الكهف. يقول سألني الإمام قال هل عرفت شيء؟ قلت لا والله ما أعرف شيء منه، ما سألت عنه. يقول سكت الإمام. في السنة الثانية أنا ذهبت سألت عنه، قالوا هذا صار لأربعين سنة ما يذنب. قلت هذه أنا سمعتها من العام الماضي، بس قولوا لي له علاقة بأهل البيت أم لا؟ يحب أهل البيت؟ يحب عليا وفاطمة والحسن والحسين؟ يحب الحسين اللي كان رسول الله يحمله على صدره أم لا؟ قالوا هذا الرجل إذا واحد يذكر الحسن والحسين أمامه ينتفض من الغضب، أصلا ما يحب أهل البيت، ما إلى علاقة بأهل البيت، ما نستطيع نذكر الإمام علي. إذا واحد بمجلسه يقول له حديث عن علي بن أبي طالب ينتفض ويغضب، يقول لا تذكر هالاسم أمامي. كما أنا سمعت هذا الشيء، لاحظت في إحدى الفضائيات كان هالشكل كلام وأسئلة وأجوبة، فامرأة من بلد آخر، المهم نسأل الله لها الهداية، السؤال أنه يقتضي الاسم هو اسم علي بن أبي طالب، الجواب اسم علي بن أبي طالب. فهذه المرأة اتصلت وتتحدث مع تلك الفتاة بالفضائية الفلانية، فتقولها أنا أعرف الجواب بس ما أريد أذكر هذا الاسم لأني أكرهه ولا أحبه. الله يعلم هذه أمانة شفتها أنا ذاك اليوم. فالفتاة المذيعة كانت طيبة ولبقة، قالت لها إذا أنت ما تحبين هالاسم إحنا ما نحب نسمع صوتك أيضا، وسدت عليها الخط. فرجع محمد بن مسلم إلى المدينة، الإمام سأله قال له سيدي والله أنا سألت الناس عنه فقالوا لي هذا يكره أهل البيت، ما يحبهم أبدا، لكن هو يصلي ويصوم ويحج ويقرأ قرآن ويبكي. قال لي يا ابن مسلم أي مكان في الأرض أكثر حرمة عند الله؟ قلت بين الركن والمقام وبين قبر النبي والمحراب. قال يا ابن مسلم والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام حتى انخلع عنقه من السجود ولم يأت الله بمحبتنا وولايتنا أهل البيت أكبه الله على من خريص في نار جهنم. فهذا الحديث حسب موازين القرآن وحسب موازين صحيح البخاري أيضا، فحديث واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك تشوف الإمام الحسين بعائلته من مكان إلى مكان. أبا عبد الله سيدي أنت في قلوبنا يا ابن رسول الله، أبا الأحرار سيد الشهداء، سيدي سألك ابن عباس فما معنى حمل هذه النسوة معك؟ حسين قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. وفي الطريق التقى بعبيد الله ابن الحر الجعفي. عبيد الله بن الحر الجعفي زعيم كبير معه 100,000 خيال وسياف وكذا وشي. الإمام الحسين أرسل أحد أصحابه الحجاج بن مسروق الجعف قال له أنت من عشيرة هذا الرجل بالطريق هاي لمن الخيام؟ قالوا لعبيد الله بن الحر الجعفي. حسين أرسل هذا الجعفي قال اذهب إليه ويأتي معنا. فذهب تكلم معه قال أنا لا أنا إنما خرجت من الكوفة ومن العراق حتى لا ألتقي بالحسين. رجع الرجل أخبر الحسين قام الإمام الحسين والتقى بعبيد الله بن الحر الجعفي. عبيد الله بن الحر يقول والله ما رأيت شخصا أملأ للقلب وللعين من الحسين. جميل هذا النور في وجهه الجمال في وجهه. يقول جلس الإمام الحسين جلس تكلم معاه قال له يا ابن الجحفي هذا رحل رسول الله بنات رسول الله بالخيام زينب موجودة في المخيم نحن أهل البيت انصرنا يا ابن الجحفي انصر الله ان تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال له سيدي أنا أتكفل بعائلتك شوف العقلية وعندي فرس جيدة من جياد الخيل أهديها لك لأنها فرس لا يلحقها أحد ولا يفر منها أحد وأنا أخذ عائلتك رجعهم أو أنت إذا ندمان من هالقضية أركب هذه الفرس واهرب بنفسك. يقول له الحسين حسين قال هذه نصيحتك؟ قال نعم. قال أولا لا حاجة لنا بفرسك أولا أنا ما أحتاج هذه الفرس التي لا يلحقها أحد ولا يفر منها أحد لأني أنا لا أفر ممن يقدم علي ولا أهرب لا أفر ممن يقدم علي ولا ألحق وأتبع من يفر مني لا أخاف من اللي يجيني ولا ألاحق اللي يشرد من عندي فإذا فرسك ما أحتاج. شوف الشجاع. ولكن أنا أنصحك يا ابن الجحف. قال ما تقول يا ابن رسول الله؟ قال أقول الآن أنت على مقربة من كربلاء وإحنا بعد سويعات نصل إلى كربلاء ومنزلي أنا في كربلاء وبقائك هنا بهذا المكان يستدعي أنك تسمع صراخ الأطفال والنساء والعيال لأن عائلتي راح يتعرضون للهجوم وخيامي تحترق وأطفالي يذبحون وتسحقهم حوافر الخيل. يا ابن الجحفي غيب وجهك عنا فوالذي نفس حسين بيده ما سمع واعيتنا أهل البيت أحد ولم ينصرنا إلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. وقام الإمام الحسين خرج وهو يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. ابن الجحفي يقول والله من كسر قلبي لشيء كمن كسر للحسين رأيته خرج مني وأبناؤه يدورون حوله. كلمة يدورون حوله أنا أذكرها للأحباب يعني صغار السن لأن الكبار ما يدورون حول أبوهم الكبار يمشون خلف أبيهم يدورون حوله يعني أطفال صغار معه رقية الحبيبة الصغيرة ملاحظ كيف أطفال الحسين ذول اللي ما يفارقوا لحظة واحدة. فهو طالع الحسين وانت شاهد انظر له وين يروح الحسين أين يذهب أين يذهب لقد سدوا الطرقات في وجهه لقد سدوا الآفاق في وجهه أخذوا عليها أقطار الأرض وآفاق السماء حتى وصل إلى كربلاء ونزل هناك. وتشوف هذا المعنى الكبير وخروجه بالعائلة كان في منتهى الحكمة في منتهى الحكمة لأن القضية كبرى قضية الحق والعدل والحرية والإمامة وحقوق الناس حقوق رب العالمين قضية الإسلام والإمام الحسين هو الإمام المعصوم هو حجة الله في الأرض. وإذا تشوف أحاطت به الأعداء من كل جانب ومكان. من بقي مع الحسين لم يبق معه سوى النفر القليل هؤلاء اللي 70 أو 72 كانوا معه لكن كل واحد منهم جبل. والله الشباب كانوا مع الحسين الكهول مع الحسين الشيوخ مع الحسين المرأة مع الحسين الطفولة البريئة مع الحسين الكل مع الحسين حتى العبد الزنجي مع الحسين. يجي جون للحسين لما ينظر إليه الإمام الحسين يقول يا جون أنت مملوك إنما تبعتنا طلبا للعافية قال سيدي والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم أهل البيت. ولذلك تجد الإمام الحسين يوم العاشر يضع خده على خد جون الزنجي الأسود ويصنع نفس الصنيع صنعه مع ولده علي الأكبر، لا يفرق بين ولده علي وبين هذا العبد اللي معه. الغلام التركي ذاك ما الى عشيرة ما الى احد، لا جاء وحضر مع الامام الحسين، وذول اسماءهم مسجلة عند الله ببركات هؤلاء. حقيقة نحن اليوم جالسين هذا المجلس العظيم واذا تشاهد هذا المعنى، واذا الغلام التركي يقتل يأتي الامام الحسين ايضا يضع خده على خد الغلام التركي، واذا الغلام التركي يقول من مثلي من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. او برير ابن خضير مسلم ابن عوسجة يقول للحبيب ابن مظاهر، وحبيب يقول لمسلم لولا اني اعلم اني في الاثر لاحببت ان توصيني يا مسلم. مسلم وقع في المعركة وبه رمق، يلتفت الى حبيب يقول له انا عندي وصية واحدة، انا ما وصيت بعيالي واهلي وبناتي، انا عندي وصية اوصيك بهذا الغريب، اوصيك بالحسين ان تدافع دونه يا ابا عبد الله سيدي، قلوبنا معك ابو علي سيدي. او تلك المرأة التي قتل زوجها في المعركة، يا سبحان الله قتل زوجها في المعركة، بقي عندها ولد عمره 11 سنة 11 عاما، تقول له رأيت أباك قتل وقطع في المعركة؟ قال نعم أمه. قالت إذا ما وقوفك إلى جانبي؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. هذا الحسين واقف أمامك باب الخيمة، فأقبل هذا الصبي تلفت يمنه يسره، لا يكون احد يأتي ويقف امامه يأخذ عليه طريقه ويرده الى الخيمة. حتى وصل الى الحسين سلام الله عليه، يا ابا عبد الله، لما نظر اليه الحسين التفت الى اصحابه قال لهم هذا غلام قتل ابوه في المعركة لعل امه تكره خروجه. واذا الغلام يصيح سيدي ابا عبد الله نور عيني ان امي هي التي ارسلتني اليك. قال عد اليها لعلها تأنس بك. رجع يتعثر لما رأت امه، قالت رجعت لعل الحسين استصغر سنة، اخذته من كتفه من يمينه واقبلت الى الحسين وقفت السلام عليك ابا عبد الله. سيدي اتثكل امك الزهراء بولدها ولا اثكل بولدي؟ الله اكبر. هذه صور رهيبة رائعة تأخذ هذا الجانب. الجانب الثاني تشوف كلما ازداد الانسان معرفة بالله ازدادت مشاعره قوة، ازدادت احاسيسه ومشاعره قوة، كبرت نفسه، عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم. واذا تشوف مشاعره تكبر اكبر اكبر. هذا ابو المشاعر الكبيرة وابو الروح الرحيمة وصاحب القلب الطيب، كيف يتعامل مع اهل بيته ومع الناس، وكيف يتعامل مع بنياته البنات الصغار؟ شلون يتعامل معهم الحسين؟ شايف الامام الحسين كيف يتعامل معهم؟ كيف يتعامل الامام الحسين مع تلك الطفلة لآل عقيل؟ لما خرج الامام الحسين وقف بباب الخيمة، واذا هذه خرجت الطفلة شافت الحسين الان واقف، حسين قال افرجوا لها افرجوا لها، ثم انحنى بابي وامي وحملها على قربوس فرسه اجلسها. عمرها 5 سنوات صغيرة، كانت جالسة بكسر الخيمة تنتظر اباها وعمومتها ان يرجعوا اليها بالماء، تنتظرهم ما تعرفهم قتلوا في المعركة بالحملة الاولى، فتنتظرهم. لما شافت الحسين طالع خرجت عم ابا عبد الله، سيدي ان ابي وعمومتي وعدوني بالماء ولم يأتوا الي، انا انتظرهم. الحسين قال بني انا ماض اليهم وسأخبرهم بظمئك. شوف الحوار بين الحسين وبين هالطفلة اليتيمة، هي تقصد شيء والحسين يقصد شيء آخر. أنا ماض إليهم وسأخبرهم بظمئك. قالت عم تذهب وترجع ذاك يقول علي لكن احملني معك إليهم. قال بني إذا أنا حملتك من الذي يردك إلى الخيمة؟ الله أكبر الله أكبر. شوف كيف يتعامل الحسين مع هذه الطفلة. فإذا نظرت إلى مشاعر الحسين وحب الحسين لبناته ولرقية بالذات، هاي رقية الطفلة الصغيرة، أذكر لك الملاحظة، كلمة خاصة. ذاك اليوم في لبنان في ميتم، هذه دور يتامى موجودة في بلاد المسلمين، هالمبرات الخيرية وجزى الله المؤمنين الخير، في يجمعوهم بعض المبرات، اسمع، بعض المبرات تأخذ بنات فقط ما تأخذ صبيان، فتأخذ البنات تربيهم وتكبرهم، بنات يتامى. في شهر رمضان جمعوا المبرات هذه كلها جمعوها، واحدة من المشرفات مديرة على ذيك المؤسسة تنقل لي هذه امرأة مؤمنة طاهرة تنقل هذا المنظر، تقول شيخنا هذا المنظر رأيته بعيني وأحب أنقل لك إياه. قلت لها تفضل. قالت نحن في ليلة القدر عاملين مائدة طويلة، هذه هكذا منضدة طويلة، سفرة طويلة، وهاليتامى يأتون 5000 يتيم ويتيمة صغار، كل واحد يأخذ رقم ويجلس على كرسي، فمن دون معرفة للأرقام كل واحد بيده رقم يجلس. تقول أنا لاحظت بنت عمرها 6 سنين وصبي عمره 5 سنين أمامها بالضبط، هي على هالكرسي وهذا الصبي على هالكرسي، وإحنا بدأنا بالطعام، فيأكلون في لحظة واحدة، يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم يقولون بصوت عالي ويأكلون الطعام. تقول أنا لفت نظري أنه لما أجيت لاحظت هالأطفال كلهم يأكلون وكلهم يتامى صغار ومنظرهم يكسر القلب، شفت هالبنت هذه الصغيرة تنظر لهالولد اللي أمامها وتبكي، الولد أيضا ينظر لها ويبكي، هي تضع ايدها هكذا على عينها والملعقة بيدها ما تقدر تاكل، دموعها تجري وتعاين على هذا الولد اللي امامها الصغير. تقول انا وقفت عليها قلت لها حبيبتي ليش تبكين، مو هذا الاكل تاكلين تحتاجين شيء، ليش تبكين حبيبتي؟ قالت لان هذا اخويا، هذا اخي انا ما شايف صار. قالت هذا اخي انا صار لي اكثر من سنة ما شايف، لان ابوها وامها قتلا. فتصور اذا كان هذا اليتيم اللي يكسر القلب وانتم كلكم اهل غيرة وحمية رجال ونساء تسمعون وتبكون، فاذا نظرت الى يتيمة ابي عبد الله الحسين وتشوف رأس ابي الحسين امامه فماذا تصنع هذه اليتيمة؟ ما لا تصنع، تأخذ رأس أبيها الحسين تخاطبه، أبا نور عيني من الذي قطع الرأس الشريف؟ أبا من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صدري؟ جابوها وشافتهم من بعيد. الله يرحمك يا شاعر اللي قلت هذا الشعر. جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليالة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاويد، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.